يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. رسائلكم واستفساراتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ برسالة وصلت للبرنامج باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول: نحن مبتدئون بدراسة العقيدة، لماذا تنصحوننا أن نبدأ به من الكتب لنتعلمها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذا السؤال، وهو السؤال من جهة العقيدة، الحكومة جزاها الله خيرا ترعى التعليم في جميع مراحله وتخصصاته ومستويات التدريس مختلفة، والشخص ينتقل من مرحلة إلى مرحلة، فعنده نمو عقلي ونمو نفسي وهكذا نمو بدني. هذا النمو موضوع له خطوات أو فقرات من المنهج تتمشى مع مستواه، وبناء على ذلك فالأشخاص الذين ينتظمون في مراحل التعليم هم يتلقون العقيدة من أولها إلى أن يصلوا إلى نهاية الماجستير والدكتوراه. أما الشخص الذي لم يتمكن من الدخول في هذا التدريس المنظم والموضوع له مناهج تغطي حاجة طالب العلم، ففي إمكانه أن يختار شخصاً من الأشخاص المتخصصين في العقيدة في بلده ويدرس عليه العقيدة من أولها، يعني يتدرج معه. أما دراسة الإنسان العقيدة على نفسه فهذا يقع كثير من الناس في خطأ من ناحية الفهم، وذلك أن الشخص عندما يسمع كلاما من شخص أو يقرأ كلاما من كتاب، سواء كان الكلام كلام الله أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان كلام أحد من أهل العلم، يكون عنده تصور للمراد من هذا الكلام، يعني تصور لما أراده المتكلم من هذا الكلام. هذا التصور يحتاج إلى مقارنة، لما أراده الله أو أراده الرسول صلى الله عليه وسلم أو أراده العالم. وعندما تعمل المقارنة تجد أن هذا التصور تارة يكون صادقا تماما وتارة يكون كاذبا تماما، وتارة يكون التصور أعم من مراد المتكلم، وتارة يكون أخص من مراد المتكلم، وتارة يكون بينهما عموم وخصوص وجهي، ولكنه عندما يفهم هذه المراحل في كل مرحلة يعتقد أن هذا هو مراد المتكلم، وقد أصاب في واحدة ولكنه أخطأ في أربعة أمور. وبناء على هذه وبناء على ذلك، فإن دراسة الشخص للعقيدة على نفسه بمعنى أنه يأخذ كتاب ويقرأ وهو ليس على المستوى الذي ينبغي أن يكون عليه من جهة الفهم، أنا أنصح أن الشخص يتلقى العقيدة من أفواه العلماء المعتبرين، وذلك في كل يعني شخص يبي يدرس عقيدة كما ذكرت قبل قليل يختار من العلماء الذين في بلده، يختار من هو متخصص في العقيدة ويدرس عليه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا عبد الكريم حمد من فيما يبدو مليحة، يقول أبي اشترى سيارة، بعدما اشتراها غير مكانها ثم أرجعها لمكانها الأول، وقال لهم إذا جاءكم رجل يريد أن يشتريها فأخبروني، مكثت شهر ثم بيعت. سؤالي، هل فعله صحيح بإرجاع السيارة مكانها بعد تغييره لها؟
الجواب، إذا قبض السيارة استلمها ونقلها من مكان ثم أرجعها إلى المكان الأول، يكون قد قبضها وأصبحت في حوزته، لأنه لو حصل عليها خلل أو حصل عليها تلف صار التلف من يعني صار التلف على حسابه هو. والقبض الذي ذكره هذا من القبض العرفي، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه أم نوف تسأل، تقول ما الطريقة الصحيحة للغسل، وهل يجب الوضوء قبل الغسل، وجزاكم الله خيرا؟
الجواب، الغسل من الحيض أو من النفاس أو من الجماع أو من الاحتلام هذا يكون مجزئا ويكون كاملا، فالمجزئ يحتاج إلى نية، يعني نية رفع الحدث وتسمية، يسمي ولكن ما يسمي داخل الحمام يسمي خارجه، ينوي ويسمي قبل الدخول، ثم يفيض الماء على جميع بدنه بما في ذلك شعر المرأة، لا بد أن تغسله من الحيض ومن الجنابة، ثم يتمضمض ويستنشق، فعمم الماء على جميع البدن واستنشق وتمضمض، هذا هو الغسل الكامل، هذا هو الغسل المجزئ. أما الغسل الكامل فهذا يعني ينوي ويسمي قبل أن يدخل، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، وإذا بقي غسل قدميه فإنه يعني يغسل الجانب الأيمن من جسمه ثم الجانب الأيسر من جسمه، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ولا يقع منه ناقض من نواقض الوضوء مثل الحدث أو مثل مس الفرج، فحينئذ ثم بعد ذلك يغسل رجله اليمنى ثم يغسل رجله اليسرى، هذا هو الوضوء الكامل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هل يجوز أن أعطي زكاة المال لوالدتي التي تعيش مع إخوة لي وهي أرملة؟
الجواب، نفقة والدتك واجبة عليك، فلا يجوز لك أن تدفع زكاة مالك لها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليك. يختلف السائلة، يختلف الحكم،
كل واحد إذا كانت البنت غنية والأم فقيرة أو الولد غني والأم فقيرة، الحكم في هذا واحد، لأن الأم لو كانت غنية وعندها ابنتها وجبت نفقتها عليها. نعم.
أحسن الله إليكم. تسأل، الحكم نمص ما بين الحواجب،
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، وهذا من الحما فتتركه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة بعثت بهذا السؤال تذكر أمر تستشيركم فيه، تقول بأنها مخطوبة، وقبل أن قبل الخطبة صلت صلاة الاستخارة أكثر من مرة وتمت الخطبة بحمد الله، الكل أثنى على هذا الرجل، إلا أنها بعد فترة اكتشفت أنه لا يحافظ على السر ويتكلم في الناس كثيرا، تكلم على أمها بكلام كذب ولا تدري ماذا تفعل، كلما استخارت ترددت في أن تقول له بأنها لا تريده لأنه لا يحافظ على الكلام نهائيا، تقول: كلما استخرت أحسست بأني أتقرب إليه أكثر، فماذا أفعل؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. فإذا كان هذا الشخص لا يتورع عن الكذب فهذا ليس عنده أمانة، وبناء على ذلك فليس عليك حرج إذا تركت الزواج منه، لأن الدفع أحسن وأهون من الرفع، لأن منع الشيء قبل وقوعه أسهل من إزالته بعد وقوعه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. محمد إبراهيم من إحدى الدول العربية يذكر بأنه مرتبط، يعني خاطب بنت من دولته، ولكن هناك اختلافات كثيرة. أنا تربيت في المملكة وهي في دولة أخرى، وهناك اختلافات كثيرة بيننا في التربية والرأي والسلوك، وارتباطي بها الآن منذ حوالي سنة ونصف، كلما أفكر في الانفصال أخاف أن يعاقبني الله عز وجل، يقول: أخاف أن يعاقبني الله لأني تسببت في ضياع وقتها وتسببت في إيذاء مشاعرها وإيذاء نفسيتها، مع العلم أنني أحبها وهي قريبة إلى نفسي، ولكن الاختلافات بيننا زادت عن حدها بدرجة كبيرة، فماذا أفعل؟ أحسن الله عليكم.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. فإذا كانت هذه البنت مرضية في دينها وأنت مرضي في دينك وفي أمانتك، فليس من الحكمة وليس من المصلحة أن تلغي هذا الاتفاق الذي حصل بينكما، لأنه لا يوجد، لأنك لم تذكر مسوغا شرعيا. فالزوج عندما يتزوج زوجه، الطريق الذي يسلكه الزوج مع زوجته والطريق الذي تسلكه الزوجة مع زوجها هو الطريق الشرعي، بمعنى أن الزوج يعرف الأمور الشرعية أو الحقوق الشرعية المطلوبة له من زوجته، ويعرف الحقوق الشرعية التي لزوجته عليه، وهي كذلك لا بد أن تكون على علم بالحقوق الواجبة لزوجها عليها والحقوق التي لها على زوجها، فكل واحد منهما يؤدي الحق الذي عليه ويطلب الحق الذي له. وإذا حصل بينهما اتفاق أو تسامح في بعض الأمور التي من حق الزوج أن يتنازل عنها أو من حق الزوجة أن تتنازل عنها، فهذا ليس فيه بأس، لكن لا بد من التمييز بين ما هو حق لله فلا يجوز للمرأة أن تتنازل عنه، ولا يجوز للرجل أن يتنازل عنه، وهكذا الحق المشترك بين الله وبين العبد هذا أيضا لا يجوز التنازل عنه. أما الحق الخالص للعبد وإن كان فيه تعبد، لكن الله جعل للعبد أن يتنازل عنه، فهذا راجع إليه. وما ذكرته من التوهمات والأمور هذه فهذه ليس لها عبرة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة بعثتها المستمعة هاء فميم من ليبيا، تقول بأن لها إخوة أشقاء لا يحافظون على الصلاة ولا يصلون إلا نادرا، رغم أنها حاولت هي وأخواتها نصيحتهم وتخويفهم من عقاب الله لكن دون جدوى. ما كيف تكون علاقتنا بهم الآن؟
الجواب: من المعلوم أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فإنه يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن الإسلام. وبناء على ذلك لا مانع من وجود علاقة بين تارك الصلاة وبين أخيه أو أخته أو أمه أو أبيه، لكن على أساس دعوته وتخويفه وبيان مآله إذا مات، فإنه يكون إذا مات على ترك الصلاة مات ولم يتب فإنه خالد مخلد في النار. قال جل وعلا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فإذا مات الإنسان تاركا للصلاة يعني لم يتب، فإنه خالد مخلد في النار. فإذا كانت العلاقة على هذه الصفة فلا مانع منها. أما إذا كانت الصلة بينهما يعني أن هؤلاء مصرون على ترك الصلاة وأخته تكرمه وأمه تكرمه، هذا لا يجوز، لا يجوز، لأن هذا عدو لله جل وعلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال للمستمعة في رسالتها، تسأل عن حضور المناسبات التي فيها بعض المنكرات، هل يجوز للمرأة حضور مثل هذه المناسبات وفيها منكرات؟
الجواب: الله تعالى يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فالمجالس التي يكون فيها منكرات والإنسان لا يستطيع أن يزيلها لا يجوز له أن يحضرها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثتها المستمعة ألف ألف، عرضت مجموعة من الأسئلة وبعثت بها، تقول: نحن نعلم فضل سورة الملك، فهل لنا أن نقرأها يوميا قبل النوم أم يكفي حفظها ومراجعتها بين الحين والآخر؟
الجواب: لا مانع من أن يقرأها الإنسان عند النوم، ولو قرأها مثلا حتى في قبل النوم يعني في أوقات أخرى فلا مانع من ذلك. لكن أنا أنصح بشيء أوسع من هذا، وذلك أن القرآن يشتمل على ما يزيد على 300,000 حرف، بمعنى أن الجزء الواحد يشتمل على 10,000 حرف. وعلى هذا الأساس فالشخص يستطيع أن يقرأ الجزء في ربع ساعة أو ثلث ساعة أو نصف ساعة أو ساعة، فيجعل له وردا من القرآن، يقرأه بعد العصر، يقرأه بعد المغرب، يقرأه بعد العشاء، المهم أنه يجعل له جزءا من القرآن يقرأه يوميا، يختم القرآن في 30 يوم أو في 20 يوم أو 15 يوم، كل على حسب ظروفه، لكنه لا بد أن يجعل له جزءا منه، لأن قراءة القرآن كما أن فيها أجر عظيم عند الله، قد جاءت أدلة كثيرة تدل على فضل القرآن وعلى فضل تلاوة القرآن. ولهذا يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارق في درج الجنة، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فمن كان قارئا للقرآن لا ينبغي أن يهجره، فمن يعني من فعلى هذا الأساس يجعل له يعني مقدارا من القرآن. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحزبون القرآن 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل 1، بمعنى أنهم في اليوم الأول يقرؤون من أول القرآن إلى نهاية سورة النساء، وفي اليوم الثاني من أول سورة المائدة إلى آخر سورة براءة، وفي اليوم الثالث من أول سورة يونس إلى آخر سورة النحل، وفي اليوم الرابع من أول سورة الإسراء إلى آخر سورة الفرقان، وفي اليوم الخامس من أول سورة الشعراء إلى آخر سورة ياسين، وفي اليوم السادس من أول سورة والصفات إلى آخر سورة الحجرات، وفي اليوم السابع من أول سورة قاف إلى آخر القرآن. وفي اعتقادي أن الشخص إذا حزب القرآن على هذا الوجه وصار يختمه في كل أسبوع أن هذا لن يكلفه شيئا، يعني شيئا كثير. ولهذا إذا رأينا كيف نقضي الأوقات، لو أن الإنسان حاسب نفسه في خلال 24 ساعة نظر إلى هذا الزمن وقسمه إلى أقسام، القسم الأول ما هو الذي فعله من الواجبات، والقسم الثاني ما هو الذي فعل فيه من المستحبات، والقسم الثالث هل ضاع منه شيء يعني مر وقت لا يستفيد منه، والأمر الرابع هل عمل فيه شيئا مما حرم الله جل وعلا. فيحاسب الإنسان نفسه ويستفيد من الوقت، يعني يستفيد أمورا يجد ثوابها عند الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
صلى عليكم. تقول إذا مات شخص وصلى عليه الرجال في المسجد، هل للمرأة أن تصلي عليه وهي في بيتها، وهل لها أيضا أن تصلي صلاة الاستسقاء وهي في بيتها؟
ما بمانع من أنها تصلي صلاة الاستسقاء في بيتها، لكنها ما تصلي صلاة الغائب. تصلي عليه مثلا إذا كان في البيت، مثلا عندهم ميت في البيت، لا مانع من أن تصلي عليه النساء قبل خروجه من البيت، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. تسأل عن حكم لبس الخال للنساء إذا كان خفيف ولا يسمع له صوت.
الجواب الله جل وعلا يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فهذا دليل على أنها تلبس شيء يكون له صوت، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر باجتناب الشيء الذي يجعل له صوتا، لأن ظهور الصوت هذا قد يكون فيه فتنة للرجل الذي يسمعه، وهذا داخل في قاعدة سد الذرائع، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. تسأل عن تقول عند ختم القرآن هل الأفضل الختم من الجزء الأول إلى 30 أم العكس بالنسبة لختم القرآن؟
الجواب من المعلوم أن ترتيب الآيات في القرآن توقيفي، أما ترتيب السور فإنه اجتهادي، فتقرأ القرآن من أول الفاتحة وسورة البقرة وهكذا، وتختم القرآن بعدما تقرأ قل أعوذ برب الناس إلى آخرها، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. إذا طهرت المرأة الحائض هل تقضي الصلاة التي جاءتها الدورة في وقت تلك الصلاة؟ وإذا كان كذلك فماذا عليها وقد مر عليها سنوات وهي لم تقضي لجهلها، هل تعيد وتحصي كل هذه الصلوات؟
الجواب الحائض إذا حاضت بعد زوال الشمس أو بعد غروب الشمس فإنها إذا طهرت تصلي الظهر والعصر وتصلي المغرب والعشاء، وإذا طهرت على الكلام الأول إذا حاضت بعد زوال الشمس أو بعد غروب الشمس. الحالة الثانية إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس أو طهرت قبل طلوع الفجر، طهرت قبل غروب الشمس أو طهرت قبل طلوع الفجر، فإنها تصلي الظهر والعصر وتصلي المغرب والعشاء. وإذا كانت قد تركت شيئا مما مضى فإنها تعمل له إحصاء وتقضي فإنها تعمل له إحصاء وتقضيه ولا تعذر في تركه بناء على أنها جاهلة، لأن عندها أهل العلم وبإمكانها أن تسأل، فهي في واقع الأمر مفرطة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تذكر في سؤال لها أنها أحبت شخصا ورفض والدها أن تزوج، فأخذت تلتقي معه سرا دون علم أهلها، فما رأيكم؟
الجواب: مما يؤسف له أن يكون هناك اتصالات بين بعض الشباب وبين بعض الشابات، ومن المعلوم أن هذه الاتصالات تتطور شيئا فشيئا، والرجل مع المرأة كالذئب مع الشاة، بمعنى أنه لا يكون أمينا لا بالنظر للكلام الذي يقول ولا بالنظر للمقاصد التي ينطوي عليها كلامه، فقد يستدرجها حتى يقع بينهما ما حرم الله جل وعلا. ولهذا أنا أنصح بعدم وقوع هذا الأمر بين الشاب وبين الشابة. إذا كان الشاب له رغبة في الزواج بابنة شخص، فإنه يتقدم وله أن ينظر إليها، له أن ينظر إليها، وإن إن ناسبته فإنه يتزوجها، وإن لم تناسبه فإنه يتركها، وهذا أمر مشروع. لكن كونه يتصل بها ويستدرجها ويقع ما حرم الله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: عفوا تعف نساؤكم، بمعنى أنك إذا ارتكبت أمورا محرمة مع محارم الناس فإن محارمك سيتطرق لهن هذا الأمر الذي ارتكبته مع الغير، تطبيقا عمليا لقوله صلى الله عليه وسلم، أو تصديقا لقوله صلى الله تصديقا واقعيا لقوله صلى الله عليه وسلم: عفوا تعف نساؤكم. وكثير من الناس يسألون، يعني وقعوا في محارم الناس، ونتيجة لذلك محارمه وقع عليها من ابنته أو أخته أو ما إلى، أو زوجته أيضا يقع على زوجة شخص، ثم يكتشف في النهاية أن زوجته ترتكب نفس ما ارتكبه هذا الرجل. فعلى الإنسان أن يسلك مع الناس كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد جاء رجل يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في الزنا، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله مكارم الأخلاق، فقال له: هل ترضى أن تزني أمك؟ قال: لا. قال: هل ترضى أن تزني أختك؟ قال: لا. وذكر له العمة والخالة، وكلها يقول فيها لا. فقال له صلى الله عليه وسلم: فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم وعماتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك، فإن الشخص عندما يريد أن يرتكب مثل هذه الجريمة يتصور أنها ارتكبت في إحدى محارمه، فهل يرضى؟ فإذا كان لا يرضى لمحارمه، فكيف يرضى وقوع ذلك منه على محارم الناس؟ وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم نور على الدرب. كان معنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أذكركم كالمعتاد بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545. بإمكانكم أن تبعثوا بأسئلتكم على الفاكس 4425543 برنامج نور على الدرب. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله تعالى على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. رسائلكم واستفساراتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ برسالة وصلت للبرنامج باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول: نحن مبتدئون بدراسة العقيدة، لماذا تنصحوننا أن نبدأ به من الكتب لنتعلمها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذا السؤال، وهو السؤال من جهة العقيدة، الحكومة جزاها الله خيرا ترعى التعليم في جميع مراحله وتخصصاته ومستويات التدريس مختلفة، والشخص ينتقل من مرحلة إلى مرحلة، فعنده نمو عقلي ونمو نفسي وهكذا نمو بدني. هذا النمو موضوع له خطوات أو فقرات من المنهج تتمشى مع مستواه، وبناء على ذلك فالأشخاص الذين ينتظمون في مراحل التعليم هم يتلقون العقيدة من أولها إلى أن يصلوا إلى نهاية الماجستير والدكتوراه. أما الشخص الذي لم يتمكن من الدخول في هذا التدريس المنظم والموضوع له مناهج تغطي حاجة طالب العلم، ففي إمكانه أن يختار شخصا من الأشخاص المتخصصين في العقيدة في بلده ويدرس عليه العقيدة من أولها، يعني يتدرج معه. أما دراسة الإنسان العقيدة على نفسه فهذا يقع كثير من الناس في خطأ من ناحية الفهم، وذلك أن الشخص عندما يسمع كلاما من شخص أو يقرأ كلاما من كتاب، سواء كان الكلام كلام الله أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان كلام أحد من أهل العلم، يكون عنده تصور للمراد من هذا الكلام، يعني تصور لما أراده المتكلم من هذا الكلام. هذا التصور يحتاج إلى مقارنة لما أراده الله أو أراده الرسول صلى الله عليه وسلم أو أراده العالم، وعندما تعمل المقارنة تجد أن هذا التصور تارة يكون صادقا تماما وتارة يكون كاذبا تماما، وتارة يكون التصور أعم من مراد المتكلم، وتارة يكون أخص من مراد المتكلم، وتارة يكون بينهما عموم وخصوص وجهي، ولكنه عندما يفهم هذه المراحل في كل مرحلة يعتقد أن هذا هو مراد المتكلم، وقد أصاب في واحدة ولكنه أخطأ في أربعة أمور. وبناء على هذه وبناء على ذلك فإن دراسة الشخص للعقيدة على نفسه بمعنى أنه يأخذ كتاب ويقرأ وهو ليس على المستوى الذي ينبغي أن يكون عليه من جهة الفهم، أنا أنصح أن الشخص يتلقى العقيدة من أفواه العلماء المعتبرين، وذلك في كل يعني شخص يبي يدرس عقيدة كما ذكرت قبل قليل يختار من العلماء الذين في بلده، يختار من هو متخصص في العقيدة ويدرس عليه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا عبد الكريم حمد من فيما يبدو مليحة، يقول أبي اشترى سيارة، بعدما اشتراها غير مكانها ثم أرجعها لمكانها الأول، وقال لهم إذا جاءكم رجل يريد أن يشتريها فأخبروني، مكثت شهر ثم بيعت. سؤالي، هل فعله صحيح بإرجاع السيارة مكانها بعد تغييره لها؟
الجواب، إذا قبض السيارة استلمها ونقلها من مكان ثم أرجعها إلى المكان الأول يكون قد قبضها وأصبحت في حوزته، لأنه لو حصل عليها خلل أو حصل عليها تلف صار التلف من يعني صار التلف على حسابه هو، والقبض الذي ذكره هذا من القبض العرفي، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه أم نوف تسأل تقول ما الطريقة الصحيحة للغسل وهل يجب الوضوء قبل الغسل وجزاكم الله خيرا؟
الجواب، الغسل من الحيض أو من النفاس أو من الجماع أو من الاحتلام هذا يكون مجزئا ويكون كاملا، فالمجزئ يحتاج إلى نية، يعني نية رفع الحدث وتسمية، يسمي ولكن ما يسمي داخل الحمام يسمي خارجه، ينوي ويسمي قبل الدخول، ثم يفيض الماء على جميع بدنه بما في ذلك شعر المرأة، لا بد أن تغسله من الحيض ومن الجنابة، ثم يتمضمض ويستنشق، فعمم الماء على جميع البدن واستنشق وتمضمض، هذا هو الغسل الكامل، هذا هو الغسل المجزئ. أما الغسل الكامل فهذا يعني ينوي ويسمي قبل أن يدخل ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، وإذا بقي غسل قدميه فإنه يعني يغسل الجانب الأيمن من جسمه ثم الجانب الأيسر من جسمه ثم يفيض الماء على سائر جسده، ولا يقع منه ناقض من نواقض الوضوء مثل الحدث أو مثل مس الفرج، فحينئذ ثم بعد ذلك يغسل رجله اليمنى ثم يغسل رجله اليسرى، هذا هو الوضوء الكامل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هل يجوز أن أعطي زكاة المال لوالدتي التي تعيش مع إخوة لي وهي أرملة؟
الجواب، نفقة والدتك واجبة عليك، فلا يجوز لك أن تدفع زكاة مالك لها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليك. يختلف سائلة، يختلف الحكم
كل واحد، إذا كانت البنت غنية والأم فقيرة أو الولد غني والأم فقيرة الحكم في هذا واحد، لأن الأم لو كانت غنية وعندها ابنتها وجبت نفقتها عليها. نعم.
أحسن الله إليكم. تسأل الحكم نمص ما بين الحواجب.
الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، وهذا من الحما فتتركه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة بعثت بهذا السؤال تذكر أمر تستشيركم فيه، تقول بأنها مخطوبة وقبل أن قبل الخطبة صلت صلاة الاستخارة أكثر من مرة وتمت الخطبة بحمد الله، الكل أثنى على هذا الرجل، إلا أنها بعد فترة اكتشفت أنه لا يحافظ على السر ويتكلم في الناس كثيرا، تكلم على أمها بكلام كذب ولا تدري ماذا تفعل، كلما استخارت ترددت في أن تقول له بأنها لا تريده لأنه لا يحافظ على الكلام نهائيا، تقول كلما استخرت أحسست بأني أتقرب إليه أكثر، فماذا أفعل؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. فإذا كان هذا الشخص لا يتورع عن الكذب فهذا ليس عنده أمانة، وبناء على ذلك فليس عليك حرج إذا تركت الزواج منه، لأن الدفع أحسن وأهون من الرفع، لأن منع الشيء قبل وقوعه أسهل من إزالته بعد وقوعه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. محمد إبراهيم من إحدى الدول العربية يذكر بأنه مرتبط، يعني خاطب بنت من دولته، ولكن هناك اختلافات كثيرة، أنا تربيت في المملكة وهي في دولة أخرى، وهناك اختلافات كثيرة بيننا في التربية والرأي والسلوك، وارتباطي بها الآن منذ حوالي سنة ونصف، كلما أفكر في الانفصال أخاف أن يعاقبني الله عز وجل، يقول أخاف أن يعاقبني الله لأني تسببت في ضياع وقتها وتسببت في إيذاء مشاعرها وإيذاء نفسيتها، مع العلم أنني أحبها وهي قريبة إلى نفسي، ولكن الاختلافات بيننا زادت عن حدها بدرجة كبيرة، فماذا أفعل؟ أحسن الله عليكم.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. فإذا كانت هذه البنت مرضية في دينها وأنت مرضي في دينك وفي أمانتك، فليس من الحكمة وليس من المصلحة أن تلغي هذا الاتفاق الذي حصل بينكما، لأنه لا يوجد، لأنك لم تذكر مسوغا شرعيا. فالزوج عندما يتزوج زوجه، الطريق الذي يسلكه الزوج مع زوجته والطريق الذي تسلكه الزوجة مع زوجها هو الطريق الشرعي، بمعنى أن الزوج يعرف الأمور الشرعية أو الحقوق الشرعية المطلوبة له من زوجته، ويعرف الحقوق الشرعية التي لزوجته عليه، وهي كذلك لا بد أن تكون على علم بالحقوق الواجبة لزوجها عليها والحقوق التي لها على زوجها، فكل واحد منهما يؤدي الحق الذي عليه ويطلب الحق الذي له. وإذا حصل بينهما اتفاق أو تسامح في بعض الأمور التي من حق الزوج أن يتنازل عنها أو من حق الزوجة أن تتنازل عنها، فهذا ليس فيه بأس، لكن لا بد من التمييز بين ما هو حق لله فلا يجوز للمرأة أن تتنازل عنه، ولا يجوز للرجل أن يتنازل عنه. وهكذا الحق المشترك بين الله وبين العبد هذا أيضا لا يجوز التنازل عنه. أما الحق الخالص للعبد وإن كان فيه تعبد، لكن الله جعل للعبد أن يتنازل عنه فهذا راجع إليه، وما ذكرته من التوهمات والأمور هذه فهذه ليس لها عبرة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة بعثتها المستمعة هاء فميم من ليبيا، تقول بأن لها إخوة أشقاء لا يحافظون على الصلاة ولا يصلون إلا نادرا، رغم أنها حاولت هي وأخواتها نصيحتهم وتخويفهم من عقاب الله لكن دون جدوى. ما كيف تكون علاقتنا بهم الآن؟
الجواب: من المعلوم أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فإنه يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن الإسلام. وبناء على ذلك لا مانع من وجود علاقة بين تارك الصلاة وبين أخيه أو أخته أو أمه أو أبيه، لكن على أساس دعوته وتخويفه وبيان مآله إذا مات، فإنه يكون إذا مات على ترك الصلاة مات ولم يتب فإنه خالد مخلد في النار. قال جل وعلا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فإذا مات الإنسان تاركا للصلاة يعني لم يتب فإنه خالد مخلد في النار. فإذا كانت العلاقة على هذه الصفة فلا مانع منها، أما إذا كانت الصلة بينهما يعني أن هؤلاء مصرون على ترك الصلاة وأخته تكرمه وأمه تكرمه، هذا لا يجوز، لا يجوز، لأن هذا عدو لله جل وعلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال للمستمعة في رسالتها، تسأل عن حضور المناسبات التي فيها بعض المنكرات، هل يجوز للمرأة حضور مثل هذه المناسبات وفيها منكرات؟
الجواب: الله تعالى يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فالمجالس التي يكون فيها منكرات والإنسان لا يستطيع أن يزيلها لا يجوز له أن يحضرها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثتها المستمعة ألف ألف، عرضت مجموعة من الأسئلة وبعثت بها، تقول: نحن نعلم فضل سورة الملك، فهل لنا أن نقرأها يوميا قبل النوم أم يكفي حفظها ومراجعتها بين الحين والآخر؟
الجواب: لا مانع من أن يقرأها الإنسان عند النوم، ولو قرأها مثلا حتى في قبل النوم يعني في أوقات أخرى فلا مانع من ذلك، لكن أنا أنصح بشيء أوسع من هذا، وذلك أن القرآن يشتمل على ما يزيد على 300,000 حرف، بمعنى أن الجزء الواحد يشتمل على 10,000 حرف. وعلى هذا الأساس فالشخص يستطيع أن يقرأ الجزء في ربع ساعة أو ثلث ساعة أو نصف ساعة أو ساعة، فيجعل له وردا من القرآن، يقرأه بعد العصر، يقرأه بعد المغرب، يقرأه بعد العشاء، المهم أنه يجعل له جزءا من القرآن يقرأه يوميا، يختم القرآن في 30 يوم أو في 20 يوم أو 15 يوم، كل على حسب ظروفه، لكنه لا بد أن يجعل له جزءا منه، لأن قراءة القرآن كما أن فيها أجر عظيم عند الله، قد جاءت أدلة كثيرة تدل على فضل القرآن وعلى فضل تلاوة القرآن. ولهذا يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارق في درج الجنة، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فمن كان قارئا للقرآن لا ينبغي أن يهجره. فمن يعني من فعلى هذا الأساس يجعل له يعني مقدارا من القرآن. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحزبون القرآن 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل 1، بمعنى أنهم في اليوم الأول يقرؤون من أول القرآن إلى نهاية سورة النساء، وفي اليوم الثاني من أول سورة المائدة إلى آخر سورة براءة، وفي اليوم الثالث من أول سورة يونس إلى آخر سورة النحل، وفي اليوم الرابع من أول سورة الإسراء إلى آخر سورة الفرقان، وفي اليوم الخامس من أول سورة الشعراء إلى آخر سورة ياسين، وفي اليوم السادس من أول سورة والصفات إلى آخر سورة الحجرات، وفي اليوم السابع من أول سورة قاف إلى آخر القرآن. وفي اعتقادي أن الشخص إذا حزب القرآن على هذا الوجه وصار يختمه في كل أسبوع أن هذا لن يكلفه شيئا، يعني شيئا كثير. ولهذا إذا رأينا كيف نقضي الأوقات، لو أن الإنسان حاسب نفسه في خلال 24 ساعة، نظر إلى هذا الزمن وقسمه إلى أقسام: القسم الأول ما هو الذي فعله من الواجبات، والقسم الثاني ما هو الذي فعل فيه من المستحبات، والقسم الثالث هل ضاع منه شيء يعني مر وقت لا يستفيد منه، والأمر الرابع هل عمل فيه شيئا مما حرم الله جل وعلا. فيحاسب الإنسان نفسه ويستفيد من الوقت، يعني يستفيد أمورا يجد ثوابها عند الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. تقول: إذا مات شخص وصلى عليه الرجال في المسجد، هل للمرأة أن تصلي عليه وهي في بيتها، وهل لها أيضا أن تصلي صلاة الاستسقاء وهي في بيتها؟
ما بمانع من أنها تصلي صلاة الاستسقاء في بيتها، لكنها ما تصلي صلاة الغائب. تصلي عليه مثلا إذا كان في البيت، مثلا عندهم ميت في البيت، لا مانع من أن تصلي عليه النساء قبل خروجه من البيت، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. تسأل عن حكم لبس الخال للنساء إذا كان خفيف ولا يسمع له صوت.
الجواب: الله جل وعلا يقول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فهذا دليل على أنها تلبس شيئا يكون له صوت، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر باجتناب الشيء الذي يجعل له صوتا، لأن ظهور الصوت هذا قد يكون فيه فتنة للرجل الذي يسمعه، وهذا داخل في قاعدة سد الذرائع، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. تسأل عن تقول: عند ختم القرآن هل الأفضل الختم من الجزء الأول إلى 30 أم العكس بالنسبة لختم القرآن؟
الجواب: من المعلوم أن ترتيب الآيات في القرآن توقيفي، أما ترتيب السور فإنه اجتهادي، فتقرأ القرآن من أول الفاتحة وسورة البقرة وهكذا، وتختم القرآن بعدما تقرأ قل أعوذ برب الناس إلى آخرها، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. إذا طهرت المرأة الحائض، هل تقضي الصلاة التي جاءتها الدورة في وقت تلك الصلاة؟ وإذا كان كذلك، فماذا عليها وقد مر عليها سنوات وهي لم تقضي لجهلها، هل تعيد وتحصي كل هذه الصلوات؟
الجواب: الحائض إذا حاضت بعد زوال الشمس أو بعد غروب الشمس فإنها إذا طهرت تصلي الظهر والعصر وتصلي المغرب والعشاء، وإذا طهرت على الكلام الأول إذا حاضت بعد زوال الشمس أو بعد غروب الشمس. الحالة الثانية: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس أو طهرت قبل طلوع الفجر، طهرت قبل غروب الشمس أو طهرت قبل طلوع الفجر، فإنها تصلي الظهر والعصر وتصلي المغرب والعشاء. وإذا كانت قد تركت شيئا مما مضى فإنها تعمل له إحصاء، فإنها تعمل له إحصاء وتقضيه ولا تعذر في تركه بناء على أنها جاهلة، لأن عندها أهل العلم وبإمكانها أن تسأل، فهي في واقع الأمر مفرطة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تذكر في سؤال لها أنها أحبت شخصا ورفض والدها أن تزوج، فأخذت تلتقي معه سرا دون علم أهلها، فما رأيكم؟
الجواب: مما يؤسف له أن يكون هناك اتصالات بين بعض الشباب وبين بعض الشابات، ومن المعلوم أن هذه الاتصالات تتطور شيئا فشيئا، والرجل مع المرأة كالذئب مع الشاة، بمعنى أنه لا يكون أمينا لا بالنظر للكلام الذي يقول ولا بالنظر للمقاصد التي ينطوي عليها كلامه، فقد يستدرجها حتى يقع بينهما ما حرم الله جل وعلا. ولهذا أنا أنصح بعدم وقوع هذا الأمر بين الشاب وبين الشابة. إذا كان الشاب له رغبة في الزواج بابنة شخص، فإنه يتقدم وله أن ينظر إليها، له أن ينظر إليها، وإن ناسبته فإنه يتزوجها، وإن لم تناسبه فإنه يتركها، وهذا أمر مشروع. لكن كونه يتصل بها ويستدرجها ويقع ما حرم الله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: عفوا تعف نساؤكم، بمعنى أنك إذا ارتكبت أمورا محرمة مع محارم الناس، فإن محارمك سيتطرق لهن هذا الأمر الذي ارتكبته مع الغير، تطبيقا عمليا لقوله صلى الله عليه وسلم، أو تصديقا لقوله صلى الله، تصديقا واقعيا لقوله صلى الله عليه وسلم: عفوا تعف نساؤكم. وكثير من الناس يسألون، يعني وقعوا في محارم الناس، ونتيجة لذلك محارمه وقع عليها من ابنته أو أخته أو ما إلى، أو زوجته أيضا يقع على زوجة شخص، ثم يكتشف في النهاية أن زوجته ترتكب نفس ما ارتكبه هذا الرجل. فعلى الإنسان أن يسلك مع الناس كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد جاء رجل يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في الزنا، والرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الله مكارم الأخلاق، فقال له: هل ترضى أن تزني أمك؟ قال: لا. قال: هل ترضى أن تزني أختك؟ قال: لا. وذكر له العمة والخالة، وكلها يقول فيها لا. فقال له صلى الله عليه وسلم: فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم وعماتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك، فإن الشخص عندما يريد أن يرتكب مثل هذه الجريمة يتصور أنها ارتكبت في إحدى محارمه، فهل يرضى؟ فإذا كان لا يرضى لمحارمه، فكيف يرضى وقوع ذلك منه على محارم الناس؟ وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم نور على الدرب. كان معنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أذكركم كالمعتاد بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545. بإمكانكم أن تبعثوا بأسئلتكم على الفاكس 4425543 برنامج نور على الدرب. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله تعالى على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.